بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم صديق. دعونا في بداية هذه الحلقة نتعرف على ضيفنا الأول من خلال هذا التقرير.
الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني، داعية معروف، نال الدكتوراه في جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة. يسكن غالب وقته مكة المكرمة، يقضي جزءا من وقته في الإجازات في أبها. له عدد كبير من الأشرطة والمحاضرات والخطب والمساهمات الإعلامية في عدد من القنوات.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. فضيلة الدكتور سعيد بن مسفر، أسعد الله مساءك بكل خير.
وأنت أسعد الله أوقاتك وليلك ونهارك ودنياك وأخراك.
اللهم آمين. شيخنا، قبل ما نبدأ لنقول من ستختار لنا، خلينا مع المشاهد الكريم فقط نطوف حول معاني الأخوة. الحقيقة أن بعض الناس يعتقد أنها ماتت وانتهت ولم يعد هناك خلان، وأنما يسمع أو يقرأ من حد من كلام وسير حول سلفنا الصالح رحمهم الله إلى عهد قريب، الأخوة أصبحت من نسج الخيال.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخوة رابطة قوية من روابط الإيمان، حتى قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. ومن أعظم الأعمال التي ابتدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تشييد بناء هذه الأمة وهذا الكيان العظيم، حينما هاجر إلى المدينة، أن آخى بين الأنصار والمهاجرين، لأن الأخوة كانت متحققة في مكة بين المؤمنين وكلهم من أهل مكة. لكن لما هاجروا كانت هناك فروق فردية، وكان هناك تباين بين الذين جاءوا من مكة وهم المهاجرون وبين الذين استقبلوهم وهم الأنصار. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يوثق هذه الرابطة وأن يلغي قضية أن هذا من بلد وهذا من بلد برابطة واحدة، وهي رابطة الإيمان. فكان يختار الرجل من المهاجرين ويختار الرجل من الأنصار ويؤاخي بينهم، حتى لكأنهم إخوة من النسب، وذابت كل الفوارق مع فارق ورابطة الأخوة عز وجل لله عز وجل.
خلينا نختار، من الشخص الذي اخترته ليكون صديقا في هذه الحلقة؟
والله يا أخي، الأصدقاء بالنسبة لي كثير، وطبعا بحسب العمر الذي من الله به علي، فقد اكتسبت يعني علاقات وصداقات، وأقمت يعني صلات مع كثير من الناس، بدءا بحياتي الأولى، حياتي العابثة، وأسميها الحياة الضائعة، حياة الرياضة والفراغ والشباب، ثم بعد أن من الله علي بالهداية يعني كانت هناك علاقات وصلات، ثم أيضا لما انتقلت إلى مكة كانت هذه اللقاءات. وأنا حينما تفاجئني بهذا السؤال، حقيقة قاعد أشغل ذهني وأراجع الذاكرة من أجل أن أبحث واحد يعني عرفته أو عرفته في أدوار حياتي يعني الأبهوية والمكية.
جميل.
اي نعم، حتى تكون متكاملة الصداقة. اي نعم، وأظن أن من أفضل من أضعه في قائمة الأخوة، بل هو على قمة الهرم في علاقتي به وحبي له في الله وما يتصف به من صفات الكمال والرجولة والدعوة والإيمان، هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن مصلح القحطاني، وهو من إخواننا في أبها، ثم شاء الله أن ينتقل بعمله إلى مكة، وهو الآن مقيم في مكة المكرمة.
دكتور سعد بن محمد آل حامد، نال الدكتوراه في القانون الدولي، رجل أعمال، يقيم بمكة، وله مشاركات دعوية وخيرية. متى عرفته يا شيخ؟
عرفته منذ عام 1395، يعني قبل أكثر من 37 عاما، وكانت معرفتي به عن طريق شقيقة صاحب الفضيلة الشيخ الداعي حامد المصلح من الدعاء إلى الله في مكة المكرمة، وهو زميل قديم لي في الدعوة وزميل في الدراسة، تزاملت أنا وإياه في الدراسة في كلية الشريعة، وحينما زرت المنطقة منطقة سراة عبيدة في المنطقة الجنوبية وألقينا محاضرة عزمت إلى بيت الشيخ حامد، وهناك تعرفت على الأخ سعد ثم تواصلت المعرفة.
الشيخ سعيد حفظك الله ورعاك عرفته منذ أكثر من 35 عام في منطقة تبعد عن أبها حول قرابة 80 كيلو. الشيخ بحكم عمله في الدعوة زارنا في تلك المنطقة بالتحديد في عام 1395، وكان له محاضرات هو ومجموعة من المشايخ معه، كان معه الشيخ عبد الله المصلح ومعه الشيخ حمد بن شاي رحمه الله ومجموعة أخرى والله ما يحضرني أسمائهم. فكان للشيخ محاضرة في ذلك الوقت حول تقريبا علامات الساعة الصغرى والكبرى، وكلمة حول حجاب المرأة المسلمة. من ذلك الحين بدأ التعارف، ثم العلاقة زادت بعد هذا بعد أن درست الدراسة الجامعية جامعة الإمام في أبها في عام 1406، فتداخلنا مع بعض مع الشيخ وتعرفنا عليه أكثر وعرفنا الشيخ أكثر، فصارت علاقة جميلة جدا. وكانت تلك الأيام من أفضل أيام قضيناها في مكة في أبها، لأن كان فيه كوكب المشايخ ما شاء الله وعلماء الأفذاذ أمثال الشيخ عبد الرحيم الطحان، الشيخ عبد القرني، الشيخ سعيد المسفر، الشيخ عوض القرني، الشيخ وحيد عبد السلام بالي، الشيخ سعد الحجلي، مشايخ ما شاء الله كثير في هذه المنطقة. فكانت أيام جميلة.
متى شعر الشيخ أن علاقته بالدكتور فعلا بدأ يقول أنه من أعز أصدقائي؟ ربما احتجت إلى سنوات طويلة أو سنوات قليلة؟
لا بل إلى سنوات طويلة طبعا، لأن كما تعرف أنا لا شهرتي تجعل كثير من الناس يعرفوني، إيه لكني لا أستطيع أن أعرف كل الناس، أيوة، فكل واحد تجد حتى أني أجد في هذا حرج، يعني مثلا أزور بعض المناطق ويدعوني أحد أفرادها وأتناول في بيته وجبة وأنام حتى في بيته ويوديني بسيارته إلى المطار، ثم أنسى لأني بعد أسبوع أروح في منطقة ثانية، ويظل هو محتفظ بهذه الذكرى التي ما ضيعها لأنه ما جاء شيء عليها يغيرها. ثم بعد سنتين أو ثلاث سنوات يلقاني في مكة أو يلقاني في أي مكان ثاني ويسلم
أنا اللي وصلت
بحرارة ينعم ويقول عرفتني، راجع ما كم أعرف كم يستوعب ذهني من الناس، فأستحي أني أقول لا لأنه ما يتوقع هو أنني ما عرفته، وأيضا أستحي أن أقول إيه وعرفتك، فأخشى أن يقول لي طيب تذكر وين تقابلنا، أقول له ما أدري كيف عرفتني، يعني حرج كبيرا. إيه والله، فأقول له بصراحة أقول أنا نسيت، أنا ذاكرتي تمزح، إيه نعم، ولكن ذكرني. فإذا ذكرني قال أنا اللي وديتك، أنا اللي تغديت عندي، أنا اللي ذبحت لك بعضهم، إيه. فهذه أجد منها حرج كبير. بالنسبة للأخ الدكتور سعد حفظه الله وبارك فيه، معرفته يعني تمت بشكل متواتر ومتوافي. ليه؟ لأنه بعد ما كنا في لقينته في بيتهم في زراعة عبيدة، هو جاء إلى أبها للدراسة في كلية الشريعة، وكان يحضر الدروس التي كنت ألقيها في جامع في أبها اسمه جامع اليحيى، كان عندنا درسين رئيسيين في الأسبوع للشيخ عائض القرني يوم السبت في جامع النمصة، إيه نعم، ودرسي كان يوم الاثنين في جامع اليحيى. فكان الشيخ سعد بحكم أنه طالب علم وداعية وحريص على الخير ما كانت تفوت هذه الدروس، أي نعم، إلى جانب ما حصل بعد ذلك من احتكاك أخوي وعلاقات ومشاركات ومواقف في أبها ثم زادت في مكة.
والله الشيخ أولا هو حبيب عند الجميع ومألوف عند الجميع، والشيخ من النوع سبحان الله الذي يألف ويؤلف، فمحبينه كثير بالمئات بل بالألاف. فالشيخ عنده جاذبية سبحان الله، روحه لطيفة وجميل الشيخ، يعني في تصرفاته في نكتته في طريقته، فيكسب القلوب ويأسر القلوب، فهذه صراحة حاجة عند الشيخ غريبة. فالشيخ صراحة أول ما تلتقي به كأنك تعرفه من سنين، أول ما لأول وهلة، يمكن جربته من الشيخ هذا، والشيخ دائما في طريقته في أسلوبه في كلامه محبب النفس. فصراحة يعني في أبها تقريبا أستطيع أني أقول هذا صديق حميم، لأن فيه أولا تفاني مع صديقة مع جليسة، يدل على الخير ينصحه يتكلم معه بقلب صادق ويقترب منك أكثر.
شيخ، ألا تتوقع أن مثل الدكتور أو غيره ربما يتعامل معك على اعتبار أنك شيخ داعية، بالتالي يعطيك نموذج من التعامل سيرضيك؟
لا أعتقد هذا بالنسبة له، لأنه يعني قد يتصنع من ليس على إيمان وعلى دين وعلى عقيدة لغرض أو لهدف أو لغاية، إنما هو واضح يعني السيرة بداية إيمان ودعوة، فما في مجال إنه يجامل أو إنه، وليس له عندي مصلحة مادية نعم حتى يجاملني، وإنما هي علاقة وفاء وحب ويعني في الله عز وجل.
عملته في الفرح والغضب والحزن كيف وجدته؟
في الفرح عاملته وشاركته في أفراحه، في زواجه، في زواج أبنائه، في زواج بناته، في مواليده، مواليد عقبه من بعده، اي نعم، لا أقول إلا نعم الرجل في أفراحه. كذلك عشت معه في بعض أتراحه وأحزانه حين وفاة والده رحمة الله تعالى عليه، وحينما يحدث بعض الأشياء التي في، هي من طبيعة الحياة، الحياة تدور على يعني تقلبات وعلى أحوال، تجد اليوم في فرح في البيت هذا واليوم الثاني تجد حزن، إيه نعم. فكان مما أعرف عنه أنه نعم الرجل في تقبل الأقضية والأقدار بنفس المؤمن الذي يعلم أن كل شيء بقضاء وقدر.
أكيد الشيخ، أولا فهو سبحان الله ما يغضب من أي إنسان، دائما فيه خصلة عجيبة اللي هو التأني والحلم، الحلم والأنا دائما تحلبها الشيخ. الشيخ طبعا ما يغضب بسهولة إلا إذا سمع إنسان إنه يعني تألى أو تأقحم نفسه في الخط الأحمر اللي هو في كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فبهذا يغضب الشيخ ويتكلم الشيخ، حتى ممكن يتكلم معه بقوة. أما ما خلال ما عاد هذا الأمر فالشيخ يتكلم بيسر وسهولة بطريقة سلسة وجميلة، ينصح يعني يعطف حتى يرى يعني حل هذا الأمر. أما في الأحزان طبعا فالشيخ طبعا أكيد حنا نشاركهم في أحزانهم، يعني مثلا حينما توفى زوجته رحمة الله عليها كنا معهم في هذا الأمر، وكان رجل مسلم بكل ما أمر الله إنا له راجعون، يعني فمسلم بما أمر الله به، هذا شيء على الإنسان، على كل إنسان.
حال الفرح أنت دائما هو يعلق على الآخرين يعلق عليك ولا
لا؟ أكيد أكيد الشيخ له مواقف معنا في هذا الأمر كثيرة جدا ما يمكن لا حصر لها. يعني من ضمن الأمور مثلا حال الفرح، مرة مرات كنا نازلين من أبها من السراه إلى أبها، هذا كلام من قبل 20 عام، فكان معي الزملاء 4، فلما أتينا إلى أبها قالوا بالله كشف كلم الشيخ يمكن عنده محاضرة عنده حاجة نحضرها ولا عنده شيء، فاتصلت على الشيخ تلفونيا فكلمته قلت يا شيخ جزاك الله خير كيف حالكم طيبين وينك الآن؟ قال والله البيت موجود. وينك أنت؟ قلت في أبها. قال العشاء الليلة. قلت يا شيخ بس أنا والله عندي دار أقول لك العشاء خلاص عندي ضيوف ليلة تعتاش معنا. قلت أبغى أقول له عندي معي ناس من الأصدقاء لي وأصحاب. قال العشاء الليلة. قلت خير إن شاء الله، كان تلفون ثابت طبعا. فلما انتهيت من هذا الأمر جينا بعد المغرب عند الشيخ وقابلنا في المسجد، فلما سلمنا عليه السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله عرفت فلان وفلان وفلان، قال ما شاء الله أنا عزمتك ما عزم جماعتك. قلت يا شيخ جزاك الله خير والله أبدا يا شيخ، إذا تبغى تقول لهم مشيهم مشيهم أنت حر أنت شأنك بتعرف يعرف. طبعا دخلنا البيت وصار الشيخ يتكلم قال سبحان الله يعني الآن ماني مستعد لهم طيب كيف تجيهم معك كيف؟ قلت يا شيخ الله أنت وشأنك، تبغى تطلعهم طلعهم والإخوان متحرجين
يمزح.
أنا عارف هذا الشيء بس الإخوان فهموها بطريقة أخرى، فالإخوان مرة توتروا وصار عندهم موقف عجيب، واحد منهم بس قال لي يا أخي وين أبغى أطلع؟ قلت لا والله ما في استرح استرح ما مشكلة إحنا ما حنطلعين إحنا وصلنا ما عاد فيها. فجزاه الله خير الشيخ بعد فترة بعد ما خلى يمكن 5 أيام قال الله يحييكم مرحبا بكم بس أنا حبيت أمزح معاكم والله يحييكم بيتكم ومحلكم وأهلا وسهلا.
إحنا أفطرنا عنده لما صورنا معه في بيته في مكة، فلما كنا نفطر قال هذا وأنتم شبعانين وشو لو جوعانين أكلتوا كل الفطور.
الله يعطي العافية. فالشيخ أقول لك مرح جدا الله يحفظه، ودائما يستغل المواقف هذه في إدخال دعاء مع الأخوان ومواقف كثيرة الله يحفظه.
شيخنا هل تعتقد أن في كلفة بينك وبينه؟
أبدا لا أعتقد أن بيني وبينه كلفة، بل والله وهذا يمين يمكن ما سئلت أنني لا أجرؤ عليه أكثر مما أجرؤ على أبنائي الدكتور أحمد والدكتور أنس في قضايا ربما تكون شخصية أو منزلية، كان يفاجئني ضيف إيه نعم وأعرف أنه قريب أتصل به أقول أنت قريب من المطبخ أو قريب من المطعم أو قريب من السوق، يقول لي نعم
قلت عندي ضيف بالله جيب معك كذا وكذا وكذا، هذا من يقولها إنسان لآخر؟ ما حد يقوله، والله إني أقوله ولا أتردد.
والله في بساطة، لكن الشيخ له عندنا احترام وتقدير وله مكانة. لن تعرف العالم دائما أو الداعية يعني لابد أن يحترم من المجتمع من القريب والبعيد، وهذا يعني خلق دل عليه الإسلام.
أنتم شيخ، هل أنت من النوع اللي ممكن يذهب إلى صديقه مثل ما نقول يفضفض، أو لستم من هذا النوع ما يمكن الناس يأتونكم ليفضفضوا؟
والله يا أخي أنا بحكم انشغالي وعدم وجود وقت عندي، يعني أنا لا أملك من الوقت إلا القليل، والدعوة وضعتني في مكان ما أستطيع أتخلى عنه، إلا أنني لا أنفك عن طبيعتي، وأنا من طبيعتي المرح والدعابة وأيضا البساطة، ولكنها لا تظهر إلا مع من يعني أعرفه ويعرفني وأثق فيه ويثق في، ومنهم الشيخ سعد. فعلا أنا قد أتصل به، طبعا في مكة يكون عنده استراحة، أتصل به بالتليفون أقول إيش عندك الليلة، يقول ما عنديش، أقول بجيك ونروح نسبح أنا وياه، في عنده مسبح ممتاز، إيه نعم، ونجلس على الضوء، أحيانا نخرج إلى البر، أحيانا نذهب إلى تناول وجبة في جدة على البحر. المهم أنه إذا حصل عندي فراغ، إيه نعم، ثم أجول كذا بذاكرتي من أقضي هذا الفراغ معه، إيه نعم، ما يطرأ بالي إلا على الشيخ سعد.
كثيرا كثيرا ما يتصل بي، نطلع البر، نطلع استراحة، نطلع أي محل، جدة ممكن نمشي نروح جدة في عندها مثلا محاضرة، نقبل محاضرة نطلع نتعشى في أي محل، يعني الشيخ قال الله في مواقف كثير. ماذا
أنت ذكرت قبل قليل انشغالك بالدعوة وغير ذلك، هل يمكن نقول أن بينكما تعاون؟ هل تشجعه أيضا على أن يسلك هذا الطريق؟
هو سالك لهذا الطريق، وكما تعرف الدعوة إلى الله ليست محصورة في أسلوب معين وهو أسلوب الخطابة فقط، هذا جانب، نعم، لكن الدعوة تنتظم كل جزئيات الإنسان، والشيخ سعد ممن أوتي قدرة على أنه يحمل الدعوة في كل ميدان وفي كل مجال، رجل طلعة حفظه الله وبارك فيه، أيضا رجل موهوب في القدرة والكلام بحيث يقنع، لو تكلم مع الحجر يقنع بإذن الله، أيضا له علاقات بحكم من الله عز وجل عليه من القبول وأيضا الرزق الميسر، له علاقات بناس يعني من الأثرياء في مكة المكرمة ويحملهم على الخير ويأخذ منهم ما ينفعهم هم في آخرتهم ويدلهم عليه، فهو في يعني أعداد الدعاء الغير متخصص، يعني داعي في كل ميدان.
لا والله أنا ما خرجت معه، أنا لي دعوتي الخاصة، أنا بطريقتي في خطب الجمعة، محاضرات، بزواجات، أشياء أحضرها أنا، لأن الشيخ عنده ارتباطات خارج المنطقة أكثرها، خارج آخرها الصين جزاه الله خير الشيخ، يعني حتى تكلم مع بعض أبنائه وكذا لما جاء دعوة من الصين، فكان متردد الشيخ بحكم السفر طويل جدا، لكن الشيخ جزاه الله خير قال أنا لي باع كبير جدا في ما شاء الله في معظم مدن العالم أو دول العالم، ما بدي للصين، لا بد أن أبلغها، جزاه الله خير، حقق الله له هذه الطلب، فذهب جزاه الله خير وأسأل الله يكتب أجره.
ممكن الأخ يكون عون لأخيه في الدعوة، كيف تحقق هذا يا شيخ؟
هذا من أعظم ما يعين على النجاح في الدعوة وجود الأخ. موسى عليه السلام لما كلفه الله عز وجل بالدعوة والذهاب إلى فرعون قال اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الدعوة إلى الله مهمة، ومهمة شاقة وتعب، وإذا لم يكن معك أنصار وإخوة ومؤيدين وداعمين وإلا فإنك ستكون عاجز، ونحن نعرف موقف خديجة رضي الله عنها من دعوة الإسلام لما بلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم وفوجئ بها، كان يعني يتعبد الليالي ذوات العدد في الغار وحبب إليه الخلاء، وكأن هذا تهيئة للرسالة، فلما جاءه الوحي وغطه الملك وضمه يعني أصيب بصدمة نفسية عنيفة لدرجة أنه يقول حتى خشيت على نفسي، وحتى كاد يقول كنت أرمي نفسي من أعالي الجبال الشاهقة. ولما رجع إلى البيت وفي هذه الحالة النفسية الصعبة كان أعظم مؤيد ومثبت له خديجة رضي الله عنها، حيث قالت له والله كلا والله يا ابن أخي ما يخزيك الله أبدا. ثم ذكرته بماضيه وواقعه من اتصافه بهذه الصفات العظيمة، وقالت أن من يتصل بهذه الصفات لن يخذله الله ولا يتخلى الله عنه، ولهذا ثبتته. ثم أيضا ذهبت إلى ابن أخيها ورقة ابن نوفل وابن عمها وكلمته، فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم سمع قال والله إن هذا الناموس الذي جاء موسى، يعني إنه جبريل الذي ينزل على الأنبياء، فكان لهذا أثرها العظيم. ثم أيضا بعد ذلك دخول أبو بكر في الإسلام وحياته مع النبي صلى الله عليه وسلم ومصانصرته له وتأييده له وصحبته في الغار وذهابه معه إلى المدينة،
وفي الشرف في الذكر في القرآن،
ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه فضيلة لم ينالها بشر إلا أبو بكر رضي الله عنه، ما قال إن الله معك، إن الله معنا. وهل يمكن أن يكون الله مع رسوله ومع آخر وليس في له قبول عند الله؟ ولهذا ما أسوأ من ينتقص أبو بكر، وما أشقاه عند الله من يقول فيه شيء، وقد قال الله له لا تحزن إن الله معنا، يعني معي أيها محمد صلى الله عليه وسلم ومعي أيضا مع أبو بكر.
ويستمر هذا حتى نصل إلى الفصل يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
نعم، هذه الآية تبين أن العلاقات والصلات يجب أن تكون في الله عز وجل وفي التقوى، لأن كل علاقة وكل صلة تنقلب إلى عداء، إلى عداء يوم القيامة، وعداء في الدنيا. الآن لو قبض على مجموعة من وقعوا في جريمة مثلا المخدرات، ثم ادخل السجن، تجد بعضهم يلعن بعض ما قد دخلوا السجن، قال انت اللي كشفنا، انت اللي علم علينا، انت اللي ما اتخذت احتياطاتك. ليش؟ لانهم ورطوا. طيب يوم القيامة حينما ما هم يدخلون السجن، يدخلون النار، يتحولون الى اعداء. هذا يقول انت الذي كنت تعلمني، وانت اللي دعيتني، وانت اللي روشت لي الباطل، وانت الذي اقنعتني بالجريمة، وانت سينا. قال الله الاخلاء، يعني الندماء، الاحبة، الاصدقاء، سماهم الله اخلاء. لكن فين هنا في الدنيا؟ بعضهم يومئذ الأخلاء وبعضهم يومئذ،
الأخلاء يومئذ بعضهم،
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين لا تستمر علاقتهم وخلتهم ومحبتهم. ليه؟ لأنها في الله، فهي باقية ببقاء الله، ليست في منفعة وليست في مصلحة وليست في معصية وليست في أي شيء، وإنما في الله عز وجل.
في المناسبات هل تكتفي بالرسائل ولا الاتصال، ولا لا بد أن تلقاه في المناسبات؟
والله يا أخي الكريم بالنسبة له لا بد أن ألقاه في الأعياد، لا بد أن أزوره لما نكون في الصيف هناك، لا بد أن يجيني بنفسه، لأن ما تكفي رسالة بأول. هو طبعا من طبيعة أن يرسل رسائل لكل الناس، يعني في كل أسبوع بالموعظة وبالدعاء وبالهذا، لكن أنا ما يشبعني منه رسالة ولا يشبعني منه يعني اتصال حتى تليفوني، لا بد أراه ولو في الأسبوع مرة. إيه نعم. ليه؟ لأنه الرابطة أقوى من أن تعبر عنها رسالة أو يعبر عنها يعني اتصالات.
والله لازم من الحضور خاصة في الأعياد، إذا عندهم زواج عندهم شيء لابد من الحضور، لكن لو تعذر هذا الأمر بالاتصال، لو تعذر الاتصال برسالة.
نعم. هل تذكر مناسبة ما زالت راسخة في ذهنك بينكما؟
نعم أذكر، وهذه لا تذهب من ذهني أبدا بأي حال من الحال، لأنه لا يعملها أبدا إلا الأفذاذ من الرجال. هو أنني اشتريت قطعة عقار في مكة المكرمة في حي من أحياء يقال له بطحاء قريش، ولم يكن عندي كامل الثمن، فسلمت جزء من الثمن، وبعد ذلك اشترط علي البائع أنه لا يكون الإفراغ إلا بعد السداد، وطلب منه إمهالي، قال كم تبغى؟ قلت سنة. أي نعم. قال لا بس، رجل فاضل ورجل يقدر. أي نعم. ثم عرضت على الدكتور سعد قطعة مجاورة لهذه القطعة التي اشتريتها، لأني يريد أن أكون جارا له. أي نعم. فوافق واشترى هذه القطعة، وبعدين طلب مني، طلب من صاحب الأرض اللي باعنا، قال نبغى نفرغ أنا والشيخ سعيد. أي نعم. قال لا نفرغ لك أنت، أما هو ما نفرغ له. قال ليش؟ قال ما سدد المبلغ إلى الآن. أيوة. فراح قطع، قال كم باقي؟ أعطاه الرقم، والرقم كبير، ما أحد، ما أتوقع أن أحد يدفعه حتى لو أخوه ولا أمه ولا أبوه. أي نعم. فسوى شيك بالمبلغ وسدد وجلس اتصل بصاحب العقار وقال لي ترى موعد الافراغ بكرة. قلت شو اللي حصل؟ قال الدكتور سعد المصلح ترى سدد الباقي عندك ونحن مستعدين نفرغ لك من بكرة. فهذا طبعا موقف رجولي وشهامة لا تتصور من أحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره وماله وأهله وولده وأن يجزي عني خير الجزاء.
والله أنا لن أنسى موقف للشيخ معنا في الفزعات أو في الشفاعة. كان أحد الأخوان أتاني يوم من الأيام فأبلغني بقصة لا حصلت قبل 15 سنة وكان فيها ظلم. ومن هذا الباب صراحة قول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوم، اتصلت بالشيخ فقلت الشيخ شخصا يعز علي حصل لك كذا 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 هو عائلته. فالشيخ قال وين الرجل؟ كنت موجود. قال تعال صلوا مع العصر. فأتينا وصلى مع العصر ثم حكى القصة للشيخ. فالشيخ زعل جدا من اللي حصل لأن الرجل كان مظلوم فعلا. فذهب جزاه الله خير الشيخ إلى الجهات المسؤولة جزاه الله خير ووضح القضية بطريقة جميلة جدا وطريقة واضحة وصريحة بحيث أنه يوصل الحق. وقال لهم قال يا جماعة والله أنا ما جيت إلا من أجل نصرة المظلوم وإحقاق الحق اللي حصل كذا وكذا وكذا، هذا رجع أمامك. فتكلم أمام هذا المسؤول ومسؤول الآخرين حتى تصحح الموضوع ومشت الأمور بطريقة صحيحة. فالحمد لله يعني حكم فيها بالعدل وبعدين اصطلحوا الناس ومشت الأمور إلى طريق صحيح. فهذا موقف ما ينسى لهذا الرجل لنصرة هذا المظلوم.
هل ندمت على شيء بينكما يا شيخ؟
لا أذكر أنني ندمت على شيء يعني صنعته معه لأن العلاقة قوية. ما أذكر شيء
والله، ما في أي مواقف، لكن في بس موقف حصل في أبها يعني هو قد يكون بسيط جدا والشيخ يمكن ناسي. حصل مني موقف بسيط جدا غير مقصود مع الشيخ وكأن الشيخ حس في الأمر هذا وفعلا حس فيه. لكن بعد فترة التقيت بالشيخ مسر يحيى كان عنده محاضرة بعد المحاضرة وسلمت عليه فكأن ما في أي حاجة فاطمأنيت بعد أسبوع تقريبا أنه ما ذكرني الموضوع. وقال تعال تعش معي. قلت الشيخ أنا مرتبط. قال تعال تعش معي أنا ترى شيء بسيط جدا. فجيت مع الشيخ وتعشي أنا وصرف معه والحمد لله كأن لم يكن هذا الموضوع. فهو من النوع الذي يحفظ المعروف ويغفر الذلة.
يا سلام.
نعم جزاه الله خير. وأنا أتذكر في هذا الأمر يعني قول الشافعي رحمه الله يقول من صدق في خوة أخيه قبل علله وسد خلله وغفر زلله. نعم. فهذه والله هذه العبارات لو حنا سويناها مع كل أصدقائنا والله ما نخسر صديق. وش المانع يا أخي أن يكون لك صديق صديقين عشرة مية ألف؟ إيش المانع عند الإنسان؟ والله ما يمنع إلا بالأخلاق الحسنة، والأخلاق الحسنة باب لكل خير. بالأخلاق تكسب الناس وبالسوء. حتى في مقولة ذكرها صاحب حياة علم الدين عن يحيى بن معاذ يقول الحسنة الخلق الحسن لا ينفع معه كثرة السيئات، وسوء الخلق لا ينفع معه كثرة الحسنات. لذلك إيش الهدف من هذا الكلام؟ إنه سوء الخلق يأكل كل الحسنات ويدمر كل حياتك ويصبح الإنسان مبوذ بين الناس. فحسن الخلق من أعظم ما يكون، من أعظم ما أحب الله به الإنسان.
إذا سمعت صوته بعد غياب طويل هل هناك شعور ينتابك؟
إي والله، والله إذا سمعت صوته في تليفون أو اتصال أنا من كثرة الاتصالات علي أحيانا أقفل الجوال يعني، وأحيانا أخليه على الصامت علشان لا ما تستطيع تستوعب الناس كلهم. وجوالي مسجل في أكثر من مليون خط. أي نعم. ولو يعني أحيانا أخليه على الصامت وأفتح بعد شوية ألقى 60-80 مكالمة. أي نعم. وكل واحد يغني يرد عليه، لكن إذا شفت اسمه اللي اتصل بي ما أملك أبدا إلا أنا أتصل به.
وش اسمه عندك؟
عندي سعد المصلح. أنا ما عندي ألقاب. اي نعم. بعض الناس يحط القاب وبعضهم يحط القاب زيد مقلوبه ما هي بزينه، لكن لا انا الاسم هو. نعم.
وعلى طول تبادر بالاتصال؟
طوالي اتصل به. ايوه اتصلت بي اسف ترى انا ما شفت جوالك او كان على الصامت او شيء. اي نعم.
والله انت عش يعني لما الشيخ اتصل بي عموما انا والله افرح فرحا شديد لان الشيخ حبيب وعزيز عندي وعند الاخرين صراحه وغالي على الجميع.
هل يمكن أن يكون بينكما شخص يحب أحدكما والآخر لا يقبله وتتعاملان معه تعامل المجاملة؟
لا أعرف أنا أنه يوجد شخص بين يحب واحد ويتكره الثاني أبدا، بل من أعرف أنا أنني أحبه فهو يحب الشيخ سعد. من أعرف؟ نعم. لأننا نلتقي دائما في منزله العامر واستراحته الطيبة في مناسباته الكثيرة، لأنه صاحب مناسبات ورجل كريم، أسأل الله أن يملأ قلبه إيمانا ويده رزقا حلالا، فيدعونا، فكل الذي أدعوهم وأشوفهم كلهم يحبونه ويحبوني، ما في واحد يعزمه وأنا ماني راضي عنه، ما والله ما أذكر أبدا.
الشيخ الله يحفظك، أولا دائما في هذا الأمر حفظك الله ورعاك له قاعدة معينة، ما يتعرض أسباب القطيعة بين الناس اللي هي المال، سوء الخلق أو سوء الظن، الحقد، التجريح، التعصب لآراء مثلا، هذه الأسباب هذه الشيخ يبتعد عنها. وفي قصة عجيبة حصلت في مكة، اتصل بالشيخ أحد الأصدقاء، هذا يخبرني واحد اسمه محمد العثيري في مكة، اتصل بالشيخ سعيد مصر أحد أصدقاء القدماء، فقال الشيخ أنا أبغى عقار في مكة بالملايين طبعا، فقال الشيخ والله أنا ما أعرف والله ولا عندي في هذا أمر باب، أنا باب أنا في الدعوة وكذا ما عندي خبر، لكن في شخص أثق فيه أرسلك عليه اللي هو محمد العثيري، فأعطى رقم الأخ محمد، فاتصل بهذا الرجل وراح الأخ محمد، اشترى عن طريقه عمارة، فلما اشترى طبعا فيها سعي وفيها أشياء، هذا اقتطع شيء من السعي حول 100 أو 200 ألف وجدها بالشيخ، وقال يا شيخ احنا بعنا مع الرجل واشترى عمارة وأعطانا سعي وهذا حصتك يا شيخ. قال يا شيخ وش هذا؟ قال هذا لك يا شيخ. قال لا أبدا، خذ فلوسك ومع السلامة، أنا لا أخذ بهذا الشيء يا شيخ، هذا حقك. قال أقول لك أبدا أنا لا أخذ شيء من هذا الأمر. فالشيخ جزاه الله خير، الدنيا هذه ما يعبالها، والله إني أتمثل دائما مع الشيخ سعيد، طبعا الشيخ سعيد مبسوط مادية الحمد لله، مستور حاله وأموره طيبة أحواله طيبة، لا أتمثل في هذا إلا قول حبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، يقول لك إيش؟ من أصبح وهمه هم دنيا ماذا يحصل له؟
من كانت الدنيا
أكبر همه، يقول فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن أصبح وهمه هم آخرته جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتت الدنيا وهي راغمة. فهذا والله كما يتنصح هذا العمل هذا ما يسويه إلا واحد يرجو ما عند الله.
الحياة الخاصة بينكما مفتوحة يا شيخ؟
نعم، التعامل، الزيارات، هناك علاقات قوية بين أهلي وبين أهله، نتزاور باستمرار، نتعازم باستمرار، نتناصح باستمرار، أستشيره في قضايا شخصية ما أستشير فيها خاصة الناس، ويستشيرني هو ويطلعني على أشياء خاصة من نفسه ومن بيته ربما ما يطلع بها حتى على إخوانه. نعم.
أنت تقول يستشيرني وأستشيره، معنى ذلك أن بينكما طلب النصيحة، هل طلبت منه نصيحته وخذلك فيها أو استفدت من نصيحته؟
لم يخذلني في أي شيء أطلبه أبدا، ولا تتصور أن هذا نوع من المجاملات. إيه نعم، لأنك
لا مر بي الحقيقة نماذج فريدة مثل هذه النماذج الحمد لله.
نعم، ولهذا أنت لما اخترتني أو طلبت مني أن أختار واحد يعني قفز في ذهني كثير بحكم عمري المتقدم، كثير الذين أعرفهم، لكن واحد برز بروز ما أقدر أتجاهله. إيه نعم، ولهذا لا تتوقع أنني أجاملك. إيه نعم، في بعض الصفات التي قد الذي يشاهدنا الآن يقول هذا صفات كمال. نعم، نحن نقول هي صفات كمال نسبي، للكمال المطلق هذا مستحيل، لكن كمال نسبي من الله بها على هذا الدكتور المبارك الشيخ سعد المصلح، ولذا ما أستطيع أن يعني أظلم نفسي وأقول غير الحقيقة
في كل شيء. أستنصح في أي أمر أنا في نفسي أستنصح الشيخ، في زواج أبنائي، في أشياء، كل شيء أتكلم مع الشيخ فيه بكل صراحة.
الشيخ سعيد أنت معروف بالطرفة ويمكن بعض المواقف، هل تذكر مواقف طريفة بينكما؟
كثيرة جدا، الطرف بيني وبينه كثيرة جدا، ولا يعني أستطيع أني أحصيها، لكن ربما ما أذكر الآن شيء معين بعينه، شيء بعينه يعني أنه طرفة معلقة، لأن حياتي أنا يمكن تعتمد بجانب كبير منها على الطرف، ولذا من كثرتها ما نعصيها. إيه نعم، حتى أني أذكر مرة من المرات واحد من الشباب جاء عندي في المسجد هنا في مكة، يعني استغليت وكان متجهم وخائف وفي حالة يعني نفسية بما يرى علي من الهيبة كذا والوقار. أيوة، فأنا شفت فرصة بسيطة نكت عليه. أيوة، فرفع رأسي إلي وقال يا شيخ أنتوا تمزحون وأنتوا تضحكون؟ قلت والله نقول تدري أننا نمزح وأننا نضحك لكن في حدود الأدب وفي حدود الشرع. بل إحدى زوجاتي تقول والله لو يدرون البنات عن أخلاقكم أنتم أيها المدينون ما تزوجوا إلا منكم. إيه نعم تقولها، تقول الصورة اللي معروفة عند الناس عن المشايخ وعن الدعاء والعلماء إنها صورة معتمة وصورة، لأنهم ما يرونهم إلا في مناصب المنابر والواجهات الدعوية، لكن ما يرون التكامل في حياتهم الخاصة في بيوتهم والانبساط والمرح والنكتة والدعابة. فحياة الإنسان يجب أن تكون حياة متكاملة لا يغلب فيها جانب على جانب، بعضهم يغلب جانب له والضحك والمرح اي نعم حتى يفقد حياته، واخر يغلب جانب الجدية ولكن الكمال في الاعتدال.
ما تتوقع سعيد وسعد وقحطاني وقحطاني جت كذا مصادفة ولا انت اللي
لا هي جت من رب العالمين. اي نعم ولا كان في سعيد وسعد قحطاني بالملايين. اي نعم
سعيد تتوقع من السعادة يا شيخ؟
اتفائل انا بها حينما يعني افكر في اسمي أفرح.
سعيد ومسفر،
سعيد من السعادة ومسفر من الإسفار والإضاءة ومفرح من الفرح. إينا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهذا الفعل مكانه في سعادتي في الدنيا والآخرة، رغم أنني كنت ذكرت هذا مرة في إحدى المقابلات عانيت من هذا الاسم كثيرا، اسم سعيد بن مسفر بالذات، لأن عندنا السبب أنه يعني ينتشر هذا الاسم، لكن أنا الذي أحمل كل تبعاته. يعني إذا مات واحد إينا اسمه سعيد بن مسفر سار التعزية عندي وأنا ما مت، هنا وإذا تزوج واحد واسمه سعيد بن مسفر صار الزواج لي وأنا ما تزوجت وقامت عندي مشاكل في البيت، وإذا مرض واحد جاي يزوروني وأنا ما مرضت، هنا وخاصة مسألة الموت يعني هذه تكررت يعني إلى درجة يعني خلت الواحد يزعل جدا. آخرها مرة وقد قلت مرة للشيخ عايض إنه أشيع عني أنني توفيت بناء على حادثة حصلت لأحد إخواننا في الله اسمه سعيد بن مسفر القحطاني من أعضاء هيئة عفيف وتوفي في حادث مروري، ونشرت الأخبار والجرائد والهذا أنه سعيد بن مسفر القحطاني وسار العزاء. أنا كنت خارج المملكة أيضا، لما رجعت اتصل بعائض القرني ولما رديت قال الحمد لله، قلت إيش قال؟ والله يا أخي جاني خبر مؤلم جدا، والله ما ظننت أني عاد أسمع صوتك. أي والله قلت الحمد لله على كل حال، هذا تشابه أسمع. قال طيب ايش رايك هذه المرة الحين الرابعة وهم يقولون انك تموت، ايش رايك تسويها مرة واحدة وتريحنا وتريح نفسك؟ قلت فعل الله ولا ذلك.
مواقف طريفة، والله ما يحضرني موقف من هذا الامر يعني حاليا، لكن في موقف يعني زي ما تقول في الدعوة للشيخ في احدى المعاهد، الشيخ ذهب الى احدى المعاهد فكان يتكلم عن حكم الدخان من منظر قول الله سبحانه وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالشيخ لما كان في اللقاء وكان بيتكلم في هذا الأمر هذا وبين الحكم، من فقام واحد في الجلسة من ضمن الحضور وكان معلم للأسف الشديد وقال يا شيخ جزاك الله خير أنا الدخان عندي من الطيبات فأنا ما أعتبره من الخبائث. فالشيخ طبعا ما ناقش أبدا، نقلة سريعة إلى أبنائه، قال عندك أبناء؟ قال نعم. قال لو دخلت بيتك يوم من الأيام فوجدت في يد أحد أبنائك سيجارة، ووجدت في أحد يد أبنائك الآخرين قطعة بسكوت أو قطعة فاكهة، وش رأيك؟ قال لا أعاتب اللي يده سيجارة ويمكن أضربه. قال ليش؟ قال لأن الدخان بطال. قال طيب جزاك الله خير، أفوت نفسك، البطال هو خبيث. فأفتى نفسه. فهذه من الطرف اللي مع الشيخ الحكم في الدعوة جزاك الله خير.
والد كل واحد فيكما، هل قابله؟ قابلت والده؟ قابل والدك؟
لم يقابل والده لأن والدي توفي منذ أمد، توفي رحمة الله عليه سنة 1391 أي نعم قبل المعرفة. أما والده رحمة الله عليه فقد قابلته وأحببته وتعرفت عليه ويعني جالسته كثيرا وهو يحبني ويقدرني، وإذا رآني طبعا هو عمر طويل حتى بلغ أكثر من 100 والده اي نعم، ولما توفي الا قريب في مكة المكرمة ايوه، فكان يعني بيني وبينه علاقة قوية جدا ومحبة في الله سبحانه وتعالى. نعم
نعم الشيخ ادرك والدي لكني لم ادرك والده، وكان يعني يكن لوالدي كل احترام وكل تقدير، وكان والدي رحمة الله عليه وغفر له توفي تقريبا من سنتين، كان يحب الدعاء ويحب الصالحين وبالذات الشيخ سعيد يحبه كثيرا، فاذا التقاه الشيخ يستانس، هذا الشيخ يسأل عن اخبار قديمة والامور القديمة.
شيخنا هل أثرك على نفسه مرة فحفظتها له؟
من يبذل لك ويعطيك وبهذا القدر نعم، هذا أعلى درجات الإيثار، لأن كان بإمكانه نعم أن لا يدفع المبلغ هذا لي، ويقول لصاحب المخطط هذا جيب لنا أرضتين ثلاث، أليس هذا من الإيثار؟ نعم هو من الإيثار.
نعم في مواقف في أشياء، ساعات الشيخ مثلا يرسل ناس ولا حاجة في عقارات في شغلات في أشياء، فإذا الشيخ ما عنده قيمتها يقول لي إيش رأيك تأخذها، يعني تدخل فيها، فأدخل في هذا الأمور، وكانت صراحة يعني تعتبر من الأشياء المضاعفات يعني ما شاء الله في أرباحها وفي بيعاتها.
إذا طلبت منك شيخنا أن تعطيني صفات فيه وتتمنى أن تكون عند كل من تحب، ما أهم الصفات التي تتمنى انتشارها؟
أولا صدق التدين والمحافظة على الفرائض خاصة الصلوات، هنا فإنه معروف بأنه لا يمكن يصلي إلا في المسجد هو وأفراد أسرته. أي نعم. الأمر الثاني الضبط والسيطرة والمراقبة الدقيقة لأفراد أهل بيته، ما عنده تفلت ولا عنده، يعني الإنسان حكيم ويعني مسيطر على أهل بيته، على أولاده، على بناته، على كل أموره. هذه صفة ما تجدها كثير من الناس، تجد أولاده مفلوتين ما يدري عنهم ولا يراقبهم ولا شيء. هذه الثانية. الثالثة من الصفات التي أتمنى أنها تنتشر وأتمنى أني أكون من أهلها الكرم. إيه نعم. والكرم هذا لا يأتي إلا بخير. إيه نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل لما قال قد أفلح المؤمنون، إيه نعم، قالت الجنة، قال الله عزتي لا وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، أي في الجنة. فالبخيل قريب من النار، قريب بعيد عن الناس، بعيد عن الله، والكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، وهذه الصفة متجلية فيه. وبأدلة كثيرة منها أنه ما يمكن يومين ثلاثة إلا ويتصل عليه، إيش فيه؟ قال عندي مناسبة الليلة تحضر إن شاء الله. أنا من طبيعتي ألا أحضر المناسبات لأنني ذو منهج معين في الغذاء، وإذا اخترقت هذا المنهج أتعب، فأنا ما أتعشى بطبيعتي وأعتذر. ولو فتحت باب الدعوات لكنت معزوما في بعض الليالي في أكثر من مكان، خاصة في مكة، مناسبات العلماء والمشايخ والدعاء لكني أضع لها حد ولا أحضرها إلا مناسباته. إيه؟ مناسباته أجي. إيه نعم. ليه؟ لأني ما أستطيع أقول له لا، وإذا كنت عندي عذر أقدمه ويقبله جزاه الله خير.
والله صفات الشيخ أنا لن أحصرها، ولكن سأتكلم عن ما يعني يسمح به اللقاء. الشيخ أولا من النوع الذي يحب في الله ويكره في الله، وهذه من أوثق عرى الإيمان. الشيخ حفظك الله يعني أخلاقه حسنة وعالية الجودة، يعني خلقه عالي جدا، كيف لا وهو يعلم ويسمع قول محمد صلى الله عليه وسلم ويحدث الناس في هذا الأمر، أنا زعيم ببيت في أعلى درجة الجنة لمن حسن خلقه. فالشيخ حسن الخلق جدا مع الناس كلهم، بسيط جدا، يألف الناس ويألفونه. كذلك حفظك الله الشيخ ذكي ولماح وحساس وصريح وقوي الرد، في إذا أحد تكلم معه يعني إيش قصدي من قوي الرد والاستدلال؟
سريع البديهة.
سريع البديهة وقوي الرد، إنه الشيخ إذا حد سأله في قضية معينة يعني خاصة من العوام يعطيه الجواب الصح القوي، ما هو بس يقول له والله مثلا فيها أربع أقوال وفيها قول كذا وأنت شأنك خذ هذه الأقوال قدامك فيتوه الشخص، لكن لما تكون معه صريح وقوي تعطي الشخص إجابة قوية يعني على قد سؤاله وتنهي الموضوع عنده والخلاف والشيء اللي عنده، ولا تحرجه يروح يسأل غيرك ويسأل ذا فيتوه الرجل. فهذه من ضمن الأشياء عند الشيخ. الشيخ حفظك الله ورعاك متواضع هين لين قريب من الناس. الشيخ ينصح لأصدقائه، يعزهم يجلهم يعطيهم قدرهم. الشيخ كريم في طبعه، كريم في بيته. الشيخ حفظك الله ورعاك زي ما قلنا عنده حلم وأنا. الشيخ حفظك الله دائما يعني يكره الغيبة والنميمة في مجالسه، لا يحبها إلا إذا شخص يتكلم في ذات الله وذات الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتكلم في الكتاب والسنة بشيء ما هو من شغله، فالشيخ يحذر من هذا القول إن هذا خطأ وهذا لا يجوز. كذلك سوء الظن في الناس، وكما تعلم فيها آيات صريحة وأحاديث واضحة وصريحة أن سوء الظن هذا من أقبح الأمور، والشيخ يحذر من هذا الأمر. يعني سبحان الله بعض الناس إذا سمع كلمة من شخص أخذها في محمل الشر، وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول والله إذا سمعت كلمة من أخي إنني أحمل لها 70 محمل في الخير. فأين أنا من هذا الخلق العظيم الجم؟
الشيخ لو سألتك هذا السؤال، من أشدكما حبا للآخر؟
لا أستطيع أن أميز. هو حينما أرى تصرفاته معي ومحبته لي أرى أنه أكثر مني حبا، وحينما أسأل قلبي نعم وأصنف أحبابي أرى أنه أحب الناس إلي، فما أظن واحد منا يزيد على الثاني.
جدا أنا أحب الشيخ كثيرا، كيف لا؟ الشيخ له عندنا حبان، حب لأنه صاحب خلق رفيع ومتواضع وطيب النفس كما قلنا، وحب آخر لأنه من علماء المسلمين ومن يحمل مشكات هم هذا الدين، فكيف لا نحبه وهو في هذا المجال وهو في هذا الأمر؟ كيف لا نحبه وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل سماواته لا يصلون على معلم الناس الخير حتى النمل في جحورها والحيتان. هذا يعني، ويقول صلى الله عليه وسلم فرق بين العالم والعابد، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فهذا العلماء يا أخي من حقهم على المحبة لنا هذا الحب العظيم الواسع، فالحب الخاص كذلك، فجاءت فالإنسان يحب أكثر من نفسه.
هل تدعو له شيخ؟
أدعو له كل ما ذكرته، ولا أستطيع أن أقابله وأجزيه إلا بالدعاء.
أدعو له كثيرا خاصة في أوقات الإجابة، إن الله يمد في عمره وإن الله يوفقه ويحفظه ويبارك له في أهله وماله وأولاده.
في سر تخفيه عنه شيخ؟
لا أخفي سرا عنه، حتى أسراري العائلية والشخصية فالجوانب عندي وصفحات مكشوفة بالنسبة له.
يا سلام. أريد أن أختم اللقاء ووجه رسالة إليه منك، فماذا ستقول له؟
أقول له أولا أوصيه بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقائه بفعل أوامره وترك نواهيه. الثاني الحذر من ما من الله به عليه من الانفتاح في المال، بحيث لا يهرك وإنما لا يدع الدنيا. الدنيا من الدين، بل ركن من أركان الإسلام قائم على المال وهي الزكاة، ونعم المال الصالح في يد العبد الصالح هنا، لكن على خطر. فأنا أقول له كن على حذر مما أنت فيه، وأسأل الله أن يثبته وأن يزيده وأن يكون معه وأن لا يكون عليه.
اللهم آمين. إذن مشاهدي الكرام، قدمنا لكم نموذجين من الصداقة في هذه الحلقة، حتى نلقاكم في صديق آخر. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.